بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. قال في الشرح: حاصل هذا الموضع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وافتراقا، فأما اشتراكهما فمن وجهين. ذكر المصنف في هذا الموضع، وهو السابع والثامن والتاسع من حروف العاطف، هذا آخر كلامنا في تعداد حروف العاطف، هو لا ولكن وبل، هذه آخر حروف العاطف. ذكر في المتن معاني هذه الحروف، ومن خلال ذكر المعاني أشار إلى شيء من الافتراق بينهما، بين هذه الحروف. لكن في الشرح دخل في بيان الافتراق مباشرة ولم يذكر معانيها، لكن أثناء بيان الافتراق سوف تتبين معاني هذه الحروف. نحن أولا نشرح ما في المتن، يعني نعرف ما معاني هذه الحروف، ثم ندخل في الشرح لنبين ما هو الفرق بين هذه الحروف وما هو الاشتراك بين هذه الحروف. طبعا أمر الاشتراك هين، الكلام كله في الفرق بينها. فكلامنا الآن فعلا في بيان معاني هذه الحروف. لا، طبعا الآن سوف أبين المعاني فقط ولا أعتني بالفروق، الفروق سوف تتبين إن شاء الله في الشرح إن شاء الله. لا ولكن وبل، هذه كلها ثلاثتها لها معنى واحد، وهو الرد، رد المخاطب عن الخطأ في الحكم، رد المخاطب عن الخطأ في الحكم، هذا هو معنى لكن و لا ولكن وبل. لا ولكن وبل معناها رد الخطأ، رد المخاطب في الخطأ، عفوا، عن الخطأ في الحكم. جيد، ما معنى رد المخاطب عن الخطأ في الحكم؟ أحيانا المخاطب يعتقد حكما من الأحكام، لكن الواقع خلاف ذلك، أو اعتقادك أنت خلاف ذلك. مثلا هو يعتقد أن زيدا قد جاء، يعتقد زيد هو الذي جاء، لكن الواقع أن عمرا هو الذي جاء، عامر هو الذي جاء، فأنت تريد أن ترده، ترد المخاطب عن الخطأ في هذا الحكم، تبين له أن هذا الحكم الذي تصورته أنت هو خاطئ والصحيح خلاف ذلك. ماذا تفعل؟ تأتي بلا ولكن وبل. مثلا تقول: هو كان يعتقد أن زيدا هو الذي جاء، تقول: جاء عمر لا زيد، جاء عمر لا زيد. ماذا أفادت هنا لا؟ أفادت رد المخاطب عن الخطأ في الحكم. هو تصور أن الجائي هو زيد، فأنت قلت له لا، ليس زيدا هو الذي جاء، وإنما عامر. أو تقول له: ما جاء زيد لكن عامر، رددته عن الخطأ في الحكم. أو تقول: ما جاء زيد بل عامر، نفس الكلام. هذا معنى هذه الحروف الثلاثة، هذه الحروف العاطفة الثلاثة. بل لها معنى آخر تختلف عن لا ولكن من هذه الجهة كما سوف يتبين إن شاء الله. بل لها معنى آخر، وهو صرف الحكم إلى ما بعدها، هذا نؤجله إلى بيان عبارة المصنف إن شاء الله. الآن إجمالين عرفنا ما معنى لا ولكن وبل. نأتي لعبارة المصنف، قال: حاصل هذا الموضع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وافتراقا، فأما اشتراكهما فمن وجهين، أحدهما أنها عاطفة، عفوا، فأما اشتراكها، اشتراك هذه الثلاثة فمن وجهين، أحدها أنها، يعني هذه الثلاثة جميعا عاطفة، وهذا لا داعي لذكره. يعني أحيانا المؤلفون يعني يريدون أن يشققوا فقط، يكثروا من التشقيقات، لا حاجة إلى ذكره. اشتراكهما صحيح أنها عاطفة، لكن هذا خب واضح، نحن كلامنا عن حروف العاطف. على كل حال، والثاني، يعني الأمر الثاني الذي يشتركان فيه، أنها تفيد، يعني هذه الثلاثة تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، كلها تفيد هذا المعنى، وإن كانت بل تفيد معنى آخر أيضا كما سوف يتبين. اتضح الآن ما مراد المصنف بهذا الثاني، تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. ما جاء زيد لكن عامر، ما جاء زيد بل عامر، جاء عمر لا زيد. قال: وأما افتراقها فمن وجهين أيضا، أحدها أن لا، هذه لا اجعلوها بين قوسين، مو أن لا، لعله بعض النسخ هكذا يتوهم منها، لا، أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. اصطلاحات جديدة، كأنما نتكلم الآن باللغة الإنجليزية كما يقولون. ما معنى قصر القلب، قصر الإفراد، كذا؟ هذا مطلب لم يمر علينا سابقا، إلا من أخذ البلاغة بشكل مبكر. عادة في هذه المرحلة لا تؤخذ البلاغة، وإنما تؤخذ بعد نهاية الألفية مثلا أو ما إلى ذلك. جيد، الآن نريد أن نبين الفارق الأول بين لا ولكن وبل. أرجو أن تركزوا معي، لابد أن نقدم مقدمة حتى يتضح هذا الفارق. حاصل هذه المقدمة أن من مباحث علم البلاغة، من المباحث المعروفة في علم البلاغة، هو مبحث القصر. القصر هذا مبحث من مباحث علوم البلاغة. يعرفون القصر بأنه تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. مثال ذلك، تقول: ما جاء، أو فلنمثل بهذا المثال: ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر. هنا أنا ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ خصصت شيئا بشيء، خصصت الشاعرية بالإنسان، عفوا، خصصت الشاعرية بزيد. ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر. عفوا، لعلي اشتبهت في التعبير، عفوا، أعيد، اشتبهت في التعبير في المثال. المثال كان ما زيد إلا شاعرا، وليس ما شاعر إلا زيد، صار عندي اشتباه، أعيد. القصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. مثاله، تقول: ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر. ماذا تفعل هنا أنت؟ نفيت هنا كل الصفات عن زيد وأثبتت له الشاعرية فقط، يعني قصرت زيدا على الشاعرية، خصصت زيدا بالشاعرية فقط. يعني مؤدى كلامك هذا هو أنك تريد أن تقول زيد ليس كاتبان ولا فقيهان ولا عالمان ولا نحويان ولا منطقيان، بل هو شاعر فقط وفقط. هنا خصصت شيئا وهو زيد بشيء وهو الشاعرية بطريق مخصوص. هذا الطريق المخصوص هو حرف ما وإلا، ما النافية مع إلا، هذا نسميه بالقاصر. الشيء الذي خصصناه نسميه مقصور، والثاني الذي خصص به نسميه مقصورا عليه. لعله المطلب الآن لا يتضح كثيرا لأننا لسنا في مقام شرح مطالب البلاغة، لكن فقط أريد أن أعطي صورة حتى يتضح ماذا يريد المصنف. جيد، بهذا المقدار عرفنا فكرة القصر، ونستطيع أن يعني نختصرها بأنها استثناء بالنتيجة، حصر استثناء مو دقيق، حصر، أحصر شيئا بشيء. جيد، القصر له طرق كثيرة، منها ما مثلنا به قبل قليل، ما وإلا تفيد القصر. من طرقه هو ما في محل كلامنا الآن، وهو العطف بلا ولكن وبل. لا ولكن وبل إذا عطفت بها تفيد القصر، كما لو قلت زيد شاعر لا كاتب، زيد شاعر لا كاتب، هنا قصرت زيدا على الشاعرية فقط، حصرت عمله بالنتيجة في الشاعرية فقط. كيف؟ بأي شيء دللت على ذلك؟ بحرف العطف لا، بهذا الحرف دللت على القصر. وكذلك بل، تقول ما زيد شاعرا، بل عامر، ما زيد شاعرا بل عامر. جيد، أو ما زيد كاتبا بل شاعر، واضح. وكذلك لكن، تقول ما زيد كاتبا لكن شاعر، هنا أيضا أفدت القاصر. جيد، القاصر هذا هو الآن أساس كلامنا الذي نريد أن نصل إليه. القاصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام بلحاظ المخاطب، القاصر بلحاظ المخاطب نقسمه إلى ثلاثة أقسام، وسوف يتبين لماذا نقول بلحاظ المخاطب. القسم الأول قصر الإفراد، والقسم الثاني قصر القلب، والقسم الثالث قصر التعيين. أنا سوف أذكر القسمين الأولين فقط لأنهما محل كلامنا هاهنا، أو محل كلامنا هاهنا. جيد، ما هو قصر الإفراد وما هو قصر القلب؟ قصر الإفراد هو القصر الذي يلقى لمخاطب يعتقد الاشتراك. هو تعريفه ليس بهذه البساطة وليس بهذا الاختصار، لكن أنا من باب التوضيح فقط. قصر الإفراد هو القصر الذي يلقى لمخاطب يعتقد الاشتراك. مثال ذلك، تقول ما زيد إلا شاعر، تقول هذا الكلام لشخص توهم أن زيد شاعر وكاتب، توهم اشتراك الكاتبية مع الشاعرية في ثبوتهما لزيد، فأنت تقول له هذا اعتقادك غير صحيح، زيد ليس شاعرا كاتبا بل زيد شاعر فقط، فتقول ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر، واضح إن شاء الله. هذا نسميه قصر الإفراد، وقد اتضح لماذا نسميه قصر الإفراد، لأن المخاطب يعتقد الاشتراك ونحن نفرد، ننفي الاشتراك ونقول لا هذا فقط وفقط مقتصر على هذا، مقتصر على الشاعرية. فقصر الإفراد هو القصر الذي يلقى للمخاطب الذي يعتقد الاشتراك. ما هو قصر القلب؟ قصر القلب هو القصر الذي يلقى لمخاطب يعتقد عكس ما تثبته. أعيد، قصر القلب هو القصر الذي يلقى لمخاطب يعتقد عكس ما تثبته أنت. مثاله نفس المثال السابق، ما زيد إلا شاعر، لكن المخاطب اختلف. المخاطب هنا يتوهم أن زيدا كاتب فقط. المخاطب توهم أن زيدا كاتب فقط، فأنا أقلب هذا الحكم، أقلب اعتقاده، أبين له أن اعتقادك غير صحيح، وإنما زيد شاعر وليس كاتبا. واضح الفرق بين قصر الإفراد وقصر القلب؟ قصر الإفراد هناك توهم، هناك اعتقاد للاشتراك، أنا أتي وأنفي هذا الاشتراك. أما قصر القلب لا يوجد اعتقاد للاشتراك، لا أصلا لا يعتقد أنه شاعر، يعتقد عكس ما تثبته أنت، يعتقد أنه كاتب فقط. فأنت تقول له لا، ما زيد إلا شاعر. فأنت عندما اعتقدت بأن زيدا كاتب، اعتقادك كان خاطئا. جيد، الآن تبينت هذه المقدمة، نأتي للفرق الأول. ما هو الفرق؟ الآن سوف يتضح إن شاء الله. نقرأ عبارة المصنف. قال أحدها أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. اتضح بعد، لا تأتي لقصر القلب وقصر الإفراد، أما بل ولكن فلا يأتيان إلا لقصر القلب. ما معنى قصر الإفراد؟ قلنا إذا كان المخاطب يعتقد الشركة وأنت تنفي هذه الشركة نسمي ذلك قصر قلبين. قصر إفرادين. ما هو قصر القلب؟ هو القصر الذي يلقى إلى المخاطب الذي يعتقد عكسه ما تثبته أنت. جيد، قال تقول جاءني زيد لا عمر. الآن يريد أن يبين كيف أن لا تأتي لقصر القلب والإفراد. تقول جاءني زيد لا عمر، ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد. هذا بعد عليكم واضح إن شاء الله. ما معنى ذلك؟ ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد، فماذا يكون هذا؟ يكون من قصر القلب، لأن المخاطب يعتقد عكس ما تثبته. أنت تثبت أن الجائي هو زيد فقط دون عمر، والمخاطب يعتقد أن الجائي هو عمر فقط دون زيد، فلا هنا جاءت لقصر القلب. قال أو أنهما، يعني المخاطب يعتقد أنهما جاء معا، فهذا يكون من قصر الإفراد. المخاطب يعتقد الشركة وأنت تنفي هذه الشركة وتخصص الأمر بالواحد فقط، فيكون هذا من قصر الإفراد. قال وتقول، الآن يريد أن يبين أن لكن تكون فقط لقصر القلب. وتقول ما جاءني زيد لكن عامر أو بل عامر، يعني ما جاءني زيد بل عامر، ردا على من اعتقد العكس، يعني اعتقد عكس ما تثبته، وهذا هو قصر القلب. المخاطب يعتقد أن زيدا هو الذي جاء، لكنك ماذا؟ تنفي مجيء زيد وتثبته لعمر فقط. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني، قال والثاني أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات، وبل يعطف بها بعد النافي. هذا الفارق الثاني المصنف بينه بشيء من التشويش، يعني عبارته جدا مشوشة، أنا سوف أبينه بعبارة واضحة وبطريقة واضحة، وإن شاء الله نرجع إلى عبارة المصنف. ما هو الفارق الثاني بين لا ولكن وبل؟ جيد، الفارق، لا بأس بأن نبين الفارق في ثلاثة نقاط، يعني نأخذ كل حرف على حدة حتى تتضح الفكرة أكثر. أولا، لا، لا يعطف بها بعد الإثبات فقط ولا يعطف بها بعد النفي، لا يعطف بها بعد الإثبات ولا يعطف بها بعد النفي. جيد. ثانيا، لكن عكس لا، لكن عكس لا، يعطف بها بعد النفي ولا يعطف بها بعد الإثبات. واضح إن شاء الله؟ لا يعطف بها بعد الإثبات دون النفي، ولكن يعطف بها بعد النفي دون الإثبات. جيد. معنى لا ولكن، معنى لا ولكن هو الرد عن الخطأ في الحكم، هو الرد عن الخطأ في الحكم كما بينا في بداية الكلام. جيد. ثالثا، بل، بل يعطف بها بعد النفي والإثبات، بل يعطف بها بعد النفي والإثبات. اتضح الآن الفرق؟ لا يعطف بها بعد الإثبات فقط، لكن يعطف بها بعد النفي فقط، بل يعطف بها بعد النفي والإثبات. جيد. بل عندما يعطف بها بعد النفي، بعد واضح إن شاء الله، يعني لم أشرح ما معنى بعد النفي والإثبات، إن شاء الله هذا تكرر كثيرا في الكتاب، لا حاجة إلى إعادته. يعني يتقدم على بل جملة مثبتة أو يتقدم عليها جملة منفية. بل معناها يختلف فيما لو وقعت بعد نفي وفيما لو وقعت بعد الإثبات. إذا وقعت بعد النفي فمعناها هو نفس معنى لكن ولا، وهو رد المخاطب عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. واضح؟ إذا وقعت بل بعد نفيين فتفيد هذا المعنى، تفيد نفس المعنى الذي تفيده لكن ولا. أما إذا وقعت بعد الإثبات، إذا وقعت بعد الإثبات فتفيد معنى آخر، فتفيد معنى آخر، وهو أرجو أن تركزوا معي، وهو إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها. مثال ذلك، تقول جاءني زيد بل عامر، لم أقل ما جاءني زيد بل عامر، لو قلت ما جاءني زيد بل عامر فبل هنا تفيد صرف المخاطب عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، لا، قلت جاءني، يعني هذا كلام مثبت، جاءني زيد بل عامر، هنا بل لا تفيد صرف المخاطب عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، بل تفيد أن الحكم قد ثبت لما بعدها، يعني للمعطوف، وصرف عن ما قبلها، يعني عن المعطوف عليه. عندما أقول لك جاءني زيدون كأنما أنا أخطأت، قلت جاءني زيدون ثم تبين لي خطأي، قلت بل عامر، بل عامر، هنا معنى ذلك أني أثبتت الحكم لعامر، أثبتت الحكم لعامر وصرفته عن زيد، وصرفته عن زيد. الآن تقول لي شيخنا ما معنى صرفته عن زيد؟ ما معنى أني صرفت الحكم عن زيد؟ هل معنى ذلك أني أنفي مجيء زيد؟ عندما أقول جاءني زيد بل عامر، هل معنى ذلك أني نفيت المجيء عن زيد؟ أقول لك لا، لا، غاية الأمر أنك لم تثبت له المجيء، صار مسكوتا عنه. مسكوت عنه يعني شنو؟ يعني لم نثبت له المجيء ولا أثبتنا له عدم المجيء. بعبارة أدق، لم نثبت له المجيء ولا نفينا عنه المجيء. واضح إن شاء الله؟ فرق بين عدم الإثبات، بين عدم الإثبات وبين إثبات العدم وبين السلب. يعني مثلا الآن أنت تسألني تقول فلان إنسان جيد أو لا، أقول لك لا أدري. هنا أنا لم أثبت له أنه جيد، لكني لم أنفي عنه أنه جيد. أما إذا قلت لك لا فلان فاسق مثلا والعياذ بالله، هنا ماذا فعلت؟ هنا نفيت عنه أنه كونه ماذا؟ كونه إنسانا جيدا. فعندما نعطف ببل بعد الجملة المثبتة فتفيد ثبوت الحكم لما بعدها، يعني المعطوف، وصرفه عما قبلها عن المعطوف عليه. وليس معنى ذلك أننا ننفي الحكم عن المعطوف عليه، بل نجعله كالمسكوت عنه، لا نحكم عليه بشيء لا إثبات ولا نفيان. هذا حاصل الفارق الثاني. عبارة المصنف كما ذكرت لكم فيها شيء من التشويش، قال: والثاني أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات. ذكرنا لا يعطف بها بعد الإثبات ولا يعطف بها بعد النفي، وبل يعطف بها بعد النفي. قلنا بل يعطف بها بعد النفي ويعطف بها بعد الإثبات، جيد. قال: ولكن إنما يعطف بها بعد النفي، واضح؟ لكن يعطف بها بعد النفي دون الإثبات. فحاصل الكلام أن لا يعطف بها بعد الإثبات فقط، ولكن يعطف بها بعد النفي فقط، وبل يعطف بها بعد النفي والإثبات. الآن ذكر النفي وسوف يذكر الإثبات إن شاء الله. قال: ويكون معناها ويكون معناها معنى أي شيء؟ ليس معنى لكن كما يتوهم من العبارة. طبعا نسيت أن أنبه أن بعض النسخ هنا فيها مشكلة، بعض النسخ هنا فيها مشكلة. ما قرأته أنا هو الصحيح، ما قرأته هو الصحيح. فقال: ويكون معناها، يعني معنى لا ولكن وبل، هذه الثلاثة يكون معناها كما ذكرنا، يعني رد المخاطب عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. واضح؟ قال: ويعطف ببل بعد الإثبات. الآن رجع إلى بل، يبين أن بل يعطف بها بعد الإثبات أيضا، ومعناها يختلف. قال: ومعناها حينئذ، يعني حينئذ العطف بها بعد الإثبات هو إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها وتصييره. هاي وتصييره يريد أن يفسر كأنما بها معنى قوله وصرفه عما قبلها، عما قبلها. وتصييره يعني تصيير ما قبلها يعني المعطوف عليه كالمسكوت عنه. ما معنى كالمسكوت عنه؟ فسره لك، قال: من قبلي أنه لا يحكم عليه بشيء. هاي ليس من قبلي، لا، من قبلي يعني من جهتي، من قبلي أنه لا يحكم عليه بشيء لا نفيا ولا إثباتا. وذلك كقولك: جاءني زيد بل عامر. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني، وهو تعداد حروف العطف وبيان معانيها. المطلب الثالث والأخير هو التنبيه على أن إما ليست من حروف العطف. قال: وقد تضمن سكوتي عن إما أنها غير عاطفة، وهو الحق، وبه قال الفارسي وقال الجرجاني: عدها في حروف العطف سهو ظاهر. فإما ليست حرف عطف، لماذا يقولون هكذا؟ لأن إما دائما تأتي مع الواو، دائما تأتي مع الواو، أو دائما أو ظهر أنها دائما تأتي مع الواو. فبما أنها تأتي مع الواو فنقول هنا لا يمكن أن تكون هي حرف عطف، لأن العاطف لا يجوز أن يدخل على عاطف. فإذا كانت الواو حرف عطف وهذا مما لا نشك فيه، ودخلت على إما فكشفت بذلك عن أنها ماذا؟ عن أنها ليست حرف عطف. بقي أنه كيف تضمن سكوته؟ هو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أنني عندما سكت في المتن ولم أذكر إما من حروف العاطف، هذا فهم منه أنها ليست عاطفة. كيف فهم ذلك؟ هذا يفهم بما يسمى في علم الأصول بمقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة. وحاصله أن المصنف لما كان في مقام البيان، لما كان في مقام تعداد حروف العاطف ومع ذلك لم يذكر إما، فلا بد أن لا تكون إما من حروف العاطف، لأنه لو كانت إما من حروف العاطف ومع ذلك لم يذكرها المصنف فيلزم من ذلك أن يكون قد أخل بمراده، بما يريد يعني بما يريد بيانه، والحكيم لا يخل بمراده. هذا باختصار، وإن شاء الله يتضح لكم في مباحث علم الأصول. يأتي الكلام إن شاء الله في البدل. طبعا العطف فيه يعني تفاصيل عديدة، عطف الجمل على الجمل، عطف الفعل على الفعل، عطف الاسم على الفعل يجوز أو لا، عطف الفعل على الاسم يجوز أو لا، هذا عطف الجملة الاسمية على الجملة الاسمية، عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية وما إلى ذلك. هذه تفصيلات يعني بعد عليكم إن شاء الله أنتم تتابعونها، يعني لا نريد أن نأخذ وقتا أطول من هذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا هذا المبحث يستحق العناية خصوصا في الجانب المعنوي. إذا أخذتم كتاب المغني بنتيجة يغنيكم كثيرا في مقدار من المقادير، لكن مع عدم أخذ كتاب المغني يبقى الأمر ناقصا كثيرا، يعني خصوصا في الجانب المعنوي. ماذا تفيد هذه الحروف؟ تخرج عن معانيها إلى معاني أخرى أو لا؟ هذا يعني بحث يستحق بذل الجهد حقيقة. فما أريد أن أقوله أن هذا المبحث لن يتكرر عليكم كما ذكرنا سابقا، لن يتكرر عليكم في الكتاب الأعلى من هذا الكتاب، إلا اللهم إذا أخذتم كتاب المغني، فلا بأس بالعناية بهذا المطلب بمراجعة بعض الكتب المطولة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.